وش رأيكم أخوات لما نعبر عن الثقة بالنفس عن هذا المعنى الذي ذكرته الأخت زهرة؟ هو معنى متعارف، يعني أنه متعارف في تعريف الثقة بالنفس، لأن أثق بنفسي، أنا عندي مثلا أقدم أنجز وما إلى ذلك، وبالتالي فيها نوع من الذاتية. فكيف نوفق بين الثقة بالنفس بهذا المعنى؟ أعتقد الثقة بالنفس مستبدة من الثقة بالله وبما أعطاني من إمكانيات. هذا كلام الأخت حنان، سيدة أتوقع، سيدة حنان. هذا موضوع يعني يحتاج من ان احنا اول شيء يكون واضح عندنا، وشيء ثاني انه دائما نستحضره، خصوصا بالنسبه الى يعني الناشطات في اي مجال، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، او حتى يعني اللي عندهم كل انسان. هذه قاعده مهمه، يعني انه يعني نحاول دائما نكررها على انفسنا، على اولادنا، على بناتنا، ان كل انسان لبصمه وجوديه خاصه فيه. زين، يعني ما في إنسان لا يستطيع أن ينجز شيء مميز، كل إنسان هو مميز أصلاً، إله مرتبة وجودية خاصة فيه، إله إمكانيات خاصة فيه. الله سبحانه وتعالى يعبر يقول كنت كنزاً مخفياً، يعني أنا كنز وأحببت أن أعرف، خلقت الخلق. إذا الخلق هو مظهر كنز الله، الكنوز المخفية، مفاتح الغيب، زين، التي تمثل تجليات وكمالات الله سبحانه وتعالى، أظهرها في خلقه. فهذا الشيء لابد أن يكون واضح عندنا، أن كل شخص عندنا هو عنده كمالات. هذه الكمالات وش فيها؟ بأسمائك التي ملأت بها أركان كل شيء. هذه الكمالات هي أسماء الله، هي هبات إلهية. ولهني لابد أن احنا نفهم وش هي، يعني الاعتماد على النفس اللي عادة نعبر عنه في الواقع. في عندنا تعبيرين، ثقة بالنفس والثقة بالله. هذا التعبير لا ينسجمون، يا تثق بنفسك يا تثق بالله. في عندنا الاعتماد على النفس غير الثقة بالنفس. النفس لا يوثق فيها، النفس لابد أن تكون، أنفسنا لابد أن تكون ممارسة الظن، أن ظن في هذه النفس بأنها ماذا تريد بالضبط؟ هل هي تريد الكمال حقيقة أو تريد اتباع الأهواء؟ هذا شيء صعب، مو شيء بسيط ان احنا نقول والله احنا زينين وطيبين ونحب الخير. انزين، تحب الخير، ليش تحب الخير؟ عشان انت توصل الى الخير، او واقعا تحب الخير حتى توصل لله سبحانه وتعالى؟ باي مقدار متى نعرف بان احنا فعلا نحب انفسنا، او نحب الحق ونحب الفضائل؟ فوارد الامتحان، يعني ولذلك يقولون التضحيه والايثار هي اهم الاخلاق، اهم خلق، اهم فضيله تميز حقيقه الانسان، لان اساس الرذائل هو حب النفس. زين، حب الاهواء، عباده الاهواء، هذه الانسان طلع من دائره التوحيد. لكن كيف يعرف بانه قدر انه يتخلص او لا اقل يضعف هذه، لما يقل عنده التعلقات؟ كيف يعرف انه قلت عنده التعلقات؟ لما يكون عنده مستوى عالي من التضحية. أيضا لما يصير يضحي حق ويش؟ عشان نفسه، عشان يعني يشعر بالطمأنينة والراحة. لأن في البعض يقول أن أساس الفضائل وأساس الدين هو تقديم الخدمات للآخرين، الخدمات الاجتماعية هكذا، يعني سواء في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي، يقول أساس الدين هو أنك تضحي من أجل الآخرين. صحيح أن التضحية من أجل الآخرين شيء مقدس وعظيم حتى في الإسلام، ولكن الأساس أنه لماذا تضحي من أجل الآخرين؟ تضحي من أجل الآخرين عشان أنت تحس بالارتياح أنك قدمت شيء، أو لا، تضحي من أجل الآخرين أنت قاعد يعني تحرق هذه الإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، يعني تشعلها، تستفيد منها في سبيل الآخرين. لو إيش؟ خوفا من النار، طلبا في الجنة، طلبا في الله سبحانه وتعالى، أو لا، حصول على راحة نفسية، لأن طبيعة الإنسان يحب يساعد الآخرين، هذا المستوى بس اللي تكتفي فيه. فهذا موضوع شائك يعني، ولذلك دائما النفس تكون مورد ظن وشك وتمحيص في أهدافها ورغباتها ومنشأ حركتها، على أي أساس تصرفت في العمل بهالطريقة وما إلى ذلك. يعني هذا المراقبة والمحاسبة والتمحيص، هذا كله ما ينسجم مع أن الإنسان يثق بنفسه. الثقة بالنفس تسد على الإنسان باب الكمالات، ولكن أن تعتمد على نفسك، فرق بين الثقة بالنفس والاعتماد على النفس. تعتمد على نفسك يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك أمانة، أعطاك أمان. إذا أنت تثق فعلا بأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقك وحداك، هذاك يعني أعطاك أمانات، أعطاك إمكانيات ذاتية داخلية، وأعطاك إمكانيات أيضا خارجية، أرسل لك الأنبياء والرسل وما إلى ذلك. فإذا كنت تثق في الله سبحانه وتعالى وتثق بما أعطاك إياه، ما لي معنى إنك ما تعتمد على نفسك وما يعني تستفيد من الإمكانيات اللي موجودة عندك في سبيل تكاملك وتكامل الآخرين. واضح؟ لذلك مصطلح الثقة بالنفس لازم يصير، إذا كان المقصود فيه الاعتماد على النفس فهذه شو اسمه هذه المطلوب. والاعتماد على النفس ما ينسجم مع الثقة بالنفس بمعنى العرفي، إن أنا عندي إمكانيات وأنا سويت أنا كذا. لا، أنا شو اسمه إذا أنا يعني هو واحد من الاثنين، أنا عندي إمكانيات أعطيت إياها بلا أي مجهود، يعني لا شيء، على أي أساس الله سبحانه وتعالى يعطيني كل هالإمكانيات؟ فإذا أنا استفدت من هالإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى يعطيني إياها، مهما كانت مادية معنوية إلا هي، استفدت منها فأنا عاقل، ما استفدت منها فأنا الله يعطيكم أخص من الحيوان. هذه القضية، وليس أن أنا قاعدة أنا اللي أتصرف وأنا اللي أسوي وأنا اللي أحصل، وأنا كلها توفيقات إلهية وكلها عطاء إلهي. الموحد يحتاج لنا هذه المباني يغرسها في وجوده يعيشها، يعني هذا يحتاج لمجهود كبير يعني ان شاء الله. وهني اليوم ان شاء الله هذا المقطع اللي وصلني فيه تقريبا بالمر على بعض المطالب المرتبطة بهالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إلهي هب لي قلبا، اي احسنتم، هذه شو اسمه يعني موضوع الثقه بالنفس والثقه بالله والاعتماد على النفس يحتاج ان احنا نحط 1 2 3 4 كيف لازم نعبر، وش المباني اللي لابد ان احنا نلتفت لها حتى نميز بين المطلبين. هذا موضوع يحتاج ان احنا يعني نركز عليه اكثر، سواء حقنا او حق غيرنا في ايصال المعاني. يعطيكم العافيه. انزين، وصلنا الى هذه النقطه. الهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبنا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، يهبنا يعني بدون أي مقدمات. أنا ليس فقط أنني ليس عندي يعني مثلا احيانا الطفل في البيت لما يسوي شيء ايجابي ينجح يسوي حاجه فيقول يلا وش بتعطوني هديه، زين انا سويت شيء، ولكن لما يخطا خير لو يخطا ويذنب يقول انا غلط وابغي هديه. شيء غريب، وش قاعد يقول هذا؟ ما هو فاهم وش سوى. يمكن حتى الام والاب يشكون فيه، يقول انت شو اسمه مو جاي تعتذر، انت جاي عشان الهديه. فهني في هذا الدعاء بعد الاعتراف باننا عبد أذنبت، كنت مليئة بأوساخ الغفلة عنك وما إلى ذلك، والآن أطلب من أرجع والآن أطلب هبات. زين، ما هي هذه الهبات؟ لاحظ لما الإنسان يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، كثير منا الشكل للأسف خصوصا في الأيام من واحد سخن قلنا فيها كورونا، من واحد ما أدري صار فيه، فمجرد ما نحس بالضعف واليأس نرجع لله سبحانه وتعالى ونتوب ونصيح وما إلى ذلك يا رب. لكن وش المطلب؟ وش نطلب؟ نطلب أن يحفظنا من هذا الوباء، هذا حد مطالبنا. زين، طبعا احنا المفروض نطلب كل شيء من رب العالمين، ولكن لما الواحد بيتوب فعلا وبيعترف بين يدي الله بتقصيره وبيعترف، فمطالبه لازم تتناسب مع يعني تثبت انه تاب فعلا. ولذلك هنا الامام يقول اذا انت اقبلت على الله بالتوبه والاعتراف بالذنوب والتقصير فهذه المطالب التي تنسجم، مطالب عاليه. الهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه. انا اللي تحركني رغبات النفس، اللي تحرك الانسان رغباته مثل ما ذكرنا سابقا مر عليكم حتما، الاهواء هي اللي تحركه. اجعلني اهواك. الهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، اجعلني اتقرب لك بشوق، شوقا اليك، مو خوفا منك، مو طلبا لاشياء زائله، لا، وانما فعلا اشتاق لك، اريد هكذا قلب يشتعل شوقا اليك. وايضا هب لي لسانا يرفع اليك صدقه، لسان لا يصدر منه الا الصدق، إذا الملائكة يرفعون لك كلامي وما يصدر مني، زين، فإنه يكون مطابق صادق فعلهم، مطابق للواقع، أوسع من أنه مطابق للواقع. صادق يعني يطلع من نفس صادقة، من روح صادقة. أحيانا مر عليكم في العقائد، أحيانا الصدق على حسب الخارج يعني مطابق للواقع، أحيانا لا، ينسجم مع نوايا شو اسمه، هذا الإنسان صادق. لما نقول هذا الإنسان صادق، ما أدري يعني نيته صافية، نيته سليمة. أحيانا ينظرون إلى الراوي، أحيانا ينظرون إلى المروي. المروي مطابق للواقع، أو أن الراوي هو في ذاته صادق. هي نفس الشيء لما نقول ولسانا يرفع إليك صدقه، لما يرفع كلامي لك أنت ما تشوف كلامي. ما أحيانا هالشكل الأم لما الولد يقعد يتكلم ويتناقش، ما تركز على كلامه، تركز على روحية الصادقة، جمال الروحية. ولسانا يرفع إليك صدقه، لسان يصدر منه الصدق، أو لسان يبين ظرافة روحي. فأنا أطلب هذه الهبة، لسان يرفع إليك صدقه، لسان يبين حقيقتي، أنني روح صادقة، روح شفافة، أو أنه لسان مطابق للواقع. كلا المعنيين ممكن. وانظر ونظرا يقربه منك حقه. نظر قلنا يعني فكرة، فكر، تصورات، تصورات تكون حقيقية تقربني منك، تبتعد عن الأوهام، عن الخيالات. زين، هذا النوع من المطالب للتائب، إن يا ربي أنا وش اللي يخليني أذنب؟ الخيالات الفاسدة، الأوهام، أتخيل أشياء ما أدري وش، وأروح أظلم الآخرين مثلا عشان سوء الظن، عشان ما أدري وش، أشياء خيالات فاسدة. زين، أتصور المعصية وحلاوتها وما إلى ذلك، وأتحرك نحو المعصية، أو رغبات، أو إذا حب لي قلبا مليء بالشوق بحيث لا يرغب في المعصية، يتنفر منها لأنه مشتاق إليك، ما يرغب في شيء يبعده عنك. ولسان يرفع إليك صدقه، عادة السالكين اللي يعني يتابعون أحوال القلب، مجرد ما يشوفون القلب ما يشتاق لله سبحانه وتعالى، أو ضعيف شوق لله، على طول يبحثون وشو سوينا احنا اليوم من ذنوب، وشو قلنا، حتى أصبح في القلب كدورة بحيث ما يشعر بالشوق لله سبحانه وتعالى. ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. ثم يقول الإمام عليه السلام: إلهي، إن من تعرف بك لمستنير. وين نحن؟ إلهي، إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك أو غير مملول. ثم هذا المقطع أيضا من المقاطع اللي يحتاج إلى يعني تتمة حتى يصير واضح. إلهي، إن من انتهج بك لمستنير. لماذا من تعرف بك؟ من تعرف بك يعني من عرف من خلالك، من عرف عن طريقك، فلن يكون مجهول. يعني من مثل الإمام الحسين عليه السلام، عندما يعرف بأنه ناصر لله، رافع راية التوحيد، معلي لكلمة الله سبحانه وتعالى، أو حتى أي إنسان عادي، ولكن يعيش الحقانية في الفكر، الصدق في اللسان، الشوق لله سبحانه وتعالى، هذه من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، الذي يبحث عن النصرة. من لاذ بك غير مخذول، في مقابل من لاذ بغيرك طبعا مخذول، في مقابل من أراد أن يعرف، يعرف يعني يصير له مكانة اجتماعية، مقام اجتماعي، يصير له مكنة في أي نوع من المكنات كانت، مثل عمر بن سعد وغيرهم، أي الحنوينهم، مثل معاوية، مثل كان ينظر إلى القياصرة ومنبهر بحياة القياصرة. وين الحين؟ إذا من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. غير مملوك يعني لا تملكه هوس الأيام والساعات والانشغالات، لا تملكه الأهواء، أو غير مملول يعني من يصاحبه لا يمل، من محبوب عند الناس. لماذا؟ لأنه يشم فيه، من تعرف بك يشم فيه النفحات الإلهية. الواحد لما يشوف يتذكر الله سبحانه وتعالى، لما يتكلم معه يتذكر الله سبحانه وتعالى، يصبح آية من آيات الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يظهره ويظهر عليه من آثار العبودية. المغزى الثاني يقول: إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك يا سيدي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي إن من تعرف أو إن من انتهج بك لمستنير، الذي ينتهج نهجك، من تعرف بك غير مجهول، إلا عرف بك. كيف نعرف بالله سبحانه وتعالى؟ كيف نحصل على النصرة الإلهية؟ ينيرنا اللهج الإلهي، صراط الله سبحانه وتعالى. نبدأ من الأحكام الشرعية إلى الأخلاق والفضائل إلى العقائد. يعني أحيانا نرتب بعض الأخلاقيات اللي عندنا فيها مشكلة، أحيانا نشوف مسائل شرعية، خصوصا في المسائل الشرعية، يعني كيف حبائل الشيطان من أولها تمسك الإنسان. أصلا ما يتصور أنه عنده مشكلة في المسائل الشرعية، ولكن خلنا نسمع أحكام. كثير من الناس ما يحب يدرس أحكام، فيقولون عشان إحنا إذا عرفنا بنبتلش بعدين، خلنا جهلة وما يصير عندنا التزام أحسن في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام دقيقة. المؤمن عادة بالعكس يصير قلق من أن لأن هذه الأحكام مو إذا ما عرفنا الحكم الشرعي يعني ما بنتأثر، يعني ما علينا تكليف بالتالي ما بنتأثر. أولا في مسألة القصور والتقصير، ولكن أيضا حتى لو كان في آثار تكوينية على القلب على النفس، تتأثر النفس لأن التشريع ليس تشريع ارتباطي مثل التشريع الوضعي ما يضع الإنسان. التشريع الإلهي تشريع تكويني ينسجم مع التكوين. تشريع الإله جاء لكي يحافظ على إيمان الإنسان، على فطرة الإنسان صافية نقية. ما يفيد إذا كنت ما تدري عن الحكم الشرعي، ما بتتعاقب، ولكن فطرتك بتتلوث. واضح؟ الله ممكن ما يوديك النار، لكن فطرتك بتتلوث، نفسك بتتلوث، قلبك بيزيد غفلة، لأن التشريع الإلهي تشريع ينسجم مع التكوين وليس مثل التشريعات الوضعية التي يضعها الإنسان. ولذلك إلا من انتهج بك لمستنير، من يأخذ منهجك، من يبحث عن المنهج الصحيح. وقلنا هذا المنهج إلى التعرجات، إلى التفاصيل، إلى أعماق. مهما الإنسان، لذلك هذا الدين يحتاج أنكم وش فيكم تأخذونه برفق، يعني شوي شوي كل مرة تتعمقون في بعد من أبعاده، كل مرة تروحون إلى باب من أبوابه، سواء الفقه أو الأخلاق. أو يمكن الأخلاق تصير واضحة عندنا حين كلنا حتما لو نقعد نفكر في نفسنا نعرف وشو الإيجابيات فينا وشو السلبيات. على الأقل الأخلاق الظاهرية، السلوك على مستوى السلوك، بنعرف وشو السلوك اللي سويناه صح وشو السلوك اللي نسويه وكان غلط مفروض ما نسويه. ولكن على مستوى الالتزام بالأحكام الشرعية ليست بهذا الوضوح. الالتزام بالأحكام الشرعية تحتاج أن نحن نعرف الحكم الشرعي بتفاصيله بعدين نكتشف ترى أنا كنت أسوي هذا الشيء غلط. فتحتاج إلى معرفة بالأحكام الشرعية. ولذلك من المهم أن إحنا كل بين فترة، فأتمنى أغلبكم إن شاء الله تسوون هالشيء، إن كل بين فترة إن إحنا نركز على باب، مثلاً الحين باب الصوم، والله أنا قبل 3 سنين 4 سنين قبل سنة قرأت المسائل العامة في الصوم ما اكتشفت عندي غلط، أروح إلى المسائل التفصيلية السنة أدرس مسائل أكثر تفصيل. الآن صار عندي أحوال، صار عندي ضار، صار عندي على مستوى مثلا أشياء كثيرة، يعني على مستوى الكلام مثلا ما يجوز وما لا يجوز، على مستوى لو جيت بكتب كتاب، على مستوى المأكل والمشرب. على الأقل في شهر رمضان الإنسان يدقق على أنه يأكل حلال، يشرب الحلال، يبتعد عن الشبهات، لأنها أي شبهة في مأكل الإنسان في مشربه بتخليها حجاب بينه وبين أنه يستفيد من الفيوضات اللي تتنزل في هذا الشهر الكريم. فهذه النقاط يبغى ندقق عليها أكثر. زين، إذا من انتهج بك لمستنير، من يأخذ نهجك يصير همه هو أن ينتهج نهجك. كل هذا النهج لما نقول اهدنا الصراط المستقيم بينا من قبل في محاضرة قبل أن الصراط، ما هو الصراط؟ البعض يتصور أن الصراط يعني الطريق المستقيم، لكن أن الصراط مو يعني الطريق المستقيم، الصراط يعني المعبر الضيق مثل المضيق، مضيق صعب صعب العبور. يلا البلعوم يسمونه مفصلات لأنه يصعب العبور فيه، لازم الأكل تمضغ عدل وتدخل شوي شوي. نهج الله سبحانه وتعالى مضيق يصعب العبور، في ابتلاءات كثيرة تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى ثبات، ولكن مع التحمل مع الثبات مع سوف يستنير، تصبح أنت نور شوي شوي، مو فقط ينيرون لك الطريق، تصبح أنت منير، أنت تنير للآخرين، عندما يراك أحد لا يأنس بك، يشعر بألطاف الله سبحانه وتعالى، يشعر أنك لطف من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلاك تلتقي فيه وخلاك ما أدري ويش، يعني يشعر بأنك أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى. إذا إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، إلهي إن من انتهج بك لمستنير، ومن لاذ بك غير مخذول، ولذلك من اعتصم بك لمستجير. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، نبغى النصرة، الاستجارة التامة بالله. الاعتصام يعني اعتصمت بالشيء، يعني أخذته بقوة، عصمة وملاذة. مشكلة الإنسان بأنه ماذا؟ بأنه واقعا يقول أنني أستجير بالله، ولكن في كثير من الأحيان يستجير بالأسباب وتتعلق، يعيش حالة التشتت في الاستجارة. نحن لا نستجير بالله سبحانه وتعالى إجارة واقعية عميقة. عندما أريد أن أستجير بالله أجد أن هناك مشتهياتي، هناك أسباب أشعر بقوتها وقدرتها على إيصالي إلى المطلوب، فتمنع هذه الأسباب والمشتهيات قلبي أن تستجير تمام الاستجارة بالله سبحانه وتعالى. لذلك في المقطع الثاني يقول وقد لذت بك يا سيدي فلا تخيب، يعني أنا أريد أن أعتصم بك، أريد أن أنتهج نهجك، ولكن صعب، لذلك ألوذ بك يا رب، فلا تخيب ظني من رحمتك، أنا لا أستطيع أن أصل إلى الاستجارة الواقعية، ولكن أريد ذلك، لأنني أدرك أن من استجار بك، من اعتصم بك لمستجير، من استجار ولاذ بك غير مخذول، من انتهج بك. أريد هذه المقامات، ولكنني أدرك أنني لا أستطيع، هناك تعلقات في نفسي تمنعني من الاستجارة الواقعية ومن اللوذ الواقعي، فألوذ بك يا رب، فلا تحرمني من رحمتك، ولا تحجبني. إذا كنت لا أستطيع أن أرتبط بك ارتباط واقعي مثل هؤلاء السالكين والأولياء، فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك. فأنت خذ بيدي، اجعلني في، وإن كنت لست من أهل هذه المقامات إلا أنه اجعلني معهم. نرجع من جديد، اجعلني من أهل الاستجارة لك والذود واللوذ إليك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام أو مقام مرج الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. الحين رجع صوت. زين، هذا الوقت في الواقع يثير النفس، يثير الإنسان، أيضا يثير تضرع الإنسان، ولكن أيضا يحتاج لشيء من نحن نتأمل فيه شوي، يعني ما ينشرح وإنما ينحس. يعني إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام مرج الزيادة من محبتك. الإقامة يعني الثبات، مثل اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم يعني اجعلني أثبت على هذا الطريق صعب العبور، أنا أبغيه مع صعوبته، مع أني ما أقدر عليه، لكن أبغي تخليني مع أهله. هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مقام طلب الزيادة من محبته. طبعا هنا واضح أن المحبة اللي نطلبها من الله سبحانه وتعالى نقول يا رب تعال حبنا مع كل ما فينا من مساوى، كل ما فينا من ذنوب، كل ما فينا من أخطاء، لكن نطلب منك يا رب أن تحبنا. هنا في نوعين من المحبة، في محبة لأننا خلقه وعياله، وهذا محبة ما يحتاج نطلبها، هذه محبة قطعية موجودة، مثل الأم لما تحب ولدها لأن ولدها في الأخير قطعة منها، لأن تشوف فيها نفسها، لأنه ولأنه ولأنه. ولكن لما تروح إلى أفعاله نقول هذه أفعال مهم، حتى لو صدرت من ولدي ما تحمل لنا. الآن نحن عرضنا أننا هكذا بهالمقدار عندنا من السوء، من الضعف، من المشتهيات، من التعلقات، ولكن نطلب منك يا رب أن تجعلنا في مقام من تحبهم، مو من تحبهم، من تزيد محبتك لهم باستمرار. هذا معنى المقام، يعني شيء ثابت. نطلب هكذا مقام طلب الزيادة من محبة الله سبحانه وتعالى. سيد العلامة في شرح رسالة الولاية يقول أنه رسالة الولاية، الولاية تولي الله سبحانه وتعالى للإنسان والسير والسلوك لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقوم إلا من خلال ولاية المحبة. يعني إذا ما أحبك الله سبحانه وتعالى وتحركت له على أساس حبه لك، فأنت لا تستطيع أن تتحرك نحوه. هذا أصل المحور الأساسي في رسالة الولاية لسيد العلامة. في هذا المقطع أيضا يشير أمير المؤمنين عليه السلام أنه اجعلني ممن أقمني في أهل ولايتك مقام مرج الزيادة من محبتك. مقام أهل الولاية على أنواع، قلنا الولاية درجات مراتب. هذا المقام، في هذا المقام نطلب أهل ولاية من؟ هذاك المقام اللي دائما هم يطلبون الزيادة في محبتك، دائما تتنزل عليهم لأنهم ولاية، ولاية يعني قريبين منك، فأي شيء يطلبونه مباشرة وين شيء يحصلون عليه، يستحقونه. عندهم إمكانيات، عندهم طهارة تتناسب مع هذا، استحقاق مو استحقاق وضعي مثل ما احنا نفهم، لا استحقاق وجودي، يعني عندهم الإمكانيات اللي تخليهم يحصلون على هذا المقام، لكن أنا ما عندي هالإمكانيات، لكن أبغى أصير معاهم في نفس هذا المقام. ذكرنا من قبل أن الإنسان بفطرته أيضا يحب هذا المقام، هذا المقام مشرب في الفطرة، الإنسان يحب مقام أن يحب، أن يعيش بالحب، الإنسان بلا محبة يصبح مثل الميت، إذا ما شاف في أحد يتلطف فيه، يتوجه إليه، يسأل عنه، يتحبب له، يصير شوي شوي جاف، يذبل إلى أن يموت. هنا نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى محبته، وأن يجعلنا في مقام من يطلب زيادة في محبته سبحانه وتعالى. إلهي، زين وش هؤلاء أصحاب هذا المقام؟ أنتوا تصوروا الحين إنسان في عالم الإنسان، يعني لما أحد يتلطف فيكم، يحبكم، يزيد في حبكم بشكل مستمر. يمكن بالنسبة إلى الجدة أو البنات اللي عندهم جدات أو اللي عندهم مثلا كبار في السن، دائما يبذلون المحبة إلى من هم أصغر منهم، إلى زين دائما في حالة زيادة، يعني يزيدون في محبة الآخرين، يبذلون مجهود في إبراز حبهم إلى الآخرين بطرق مختلفة. هؤلاء يصبح الإنسان هذا الذي غرق في حبهم، في محبتهم، يعني وشعر بمحبتهم واستانس بمحبتهم له، يصبح يتوله لهم. لا من زمان ما شفناه، كم يوم الحين ما شفناه، من ما شفنا عطاءه العاطفي الروحي دلالة. ولذلك هنا لما نطلب هذا المقام، أن يجعلنا في ممن يطلبون الزيادة من محبته، إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك. هؤلاء يتولهون، ينتقلون من ذكر إلى ذكر، من ذكر إلهي إلى ذكر إلهي آخر. وكثرة الذكر ولهن بذكرك إلى ذكرك، يتنقلون من بستان ذكر إلى بستان آخر، من دعاء إلى آخر، من كلام مع الله سبحانه وتعالى، نقعد على السجادة نتكلم مع الله سبحانه وتعالى، من صلاة إلى أخرى، من عطاء إلى آخر، من أجل الله سبحانه وتعالى. البعض الشكل يقول أنا بسامحك عشان الله سبحانه وتعالى، عشان الله يحبني. مو الشكل، إحنا بنتعامل مع الأطفال أحيانا نقول له أنت مو تحبني، أنا مو أحبك، أنت تسوي هالشكل. أو الطفل يقول أنا بسوي كده عشان أنت تظلين تحبيني، عشان تحبيني زي فلان، إذا يقارن بينه وبين أخوه الصغير أو غيره. هني تقريبا نفس المعنى، ولكن مع الله سبحانه وتعالى يقول إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك. هذا الانتقال من ذكر إلى آخر مو انتقال عادي، انتقال بوله، يشتاق. احنا قاعدين نقرأ هذا الدعاء، مشتاقين لدعاء ثاني نحن نقرأه، فننتقل بشوق وله طلب. نسوي هذا السلوك، مشتاقين ان احنا نسوي سلوك ثاني، ان هذا مثلا فلانة تحب هذا الطبخ، وبقوم اسويه عشان الله سبحانه وتعالى يحبني زيادة، ان ذكرت خلق عبد من عباده، هذا زعلانه مني ابغى اسامحها عشان الله سبحانه وتعالى يجعلني من. فهذه اذكار، مو شرط الذكر يعني الدعاء والصلاه وغيره، لا، ذكر الله سبحانه وتعالى ان تخلي محور حركتك بانك انت تطلب محبه الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر الدائم وهمتي، يجعل الإنسان ترتفع عند الهمة. مو كيف ترتفع الهمة؟ هني ما قاعد يتكلم عن ارتفاع الهمة، قاعد يتكلم عن صفاء ونقاء وقدسية الهمة، يجعلها منزهة. وهمتي في نجاح أسمائك ومحل قدسك. همتي في نجاح أسمائك، يعني متى يعني، وش يعني النجاح؟ احنا نقول فلان نجح يعني اخذ العلامة العالية. همتي في ان تصبح أسمائك، انا اريد ان تصبح أسمائك يا رب تملأ نفسي. همتي في نجاح أسمائك، بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. وهنا يأتي الثقة بالله، وهنا يأتي أنا أتحرك على أساس أن أجعل قلبي محل تجلي أسماء الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى. أريد أن أكون في فضاء غلبة أسمائك علي، على نفسي. همتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. ماذا يعني أن تكون همتي في محل قدس الله سبحانه وتعالى؟ طبعا عندما هممنا تكون إلهية، يعني تكون تتحرك بأسماء الله، تمتلئ بأسماء الله، فإنها تدير إرادتنا وسلوكنا. يعني لما أهم إلى عمل معين أو أهتم بشيء معين وأنا أقع في فضاء الأسماء الإلهية، كيف نوصل إلى أن تصير همتنا أسمائية بأسماء الله سبحانه وتعالى، مليئة ممتلئة بأسماء الله، أن يكون في توله من ذكر إلى آخر. وهمتي في روحي نجاح أسمائك، أن تكون حركتي وروحي وذهابي في أن هذه الأسماء تنجح في أن تغرق همتي فيها، وأن تكون همتي محل قدسك. محل قدسك يعني محل القدس، يعني أرفع محل طهارة، اللي هو مقام الأحدية في العرفان، محل قدسك يسمونه مقام الأحدية. يعني أفق همتي هو محل القدس، أن أصل إلى أطهر مقام. أحضر هذه المطالب العالية التي لا تنسجم مع أن نطلب أمور دنيوية في هكذا نوع من المناجات، وإن كان نحن نطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ولكن في مقامات يصير طلب شيء دنيوي شيء بشع مزعج، ما يناسب المقام. أنت هنا تطلب أن تصبح أقرب المقربين مع رسول الله سبحانه وتعالى، مع الصادقين، يعني في مقام محل القدس. وفي الواقع أن الروح خلقت لكي تصل إلى هذا الأفق من التكامل، أفق الروح أن تسير في أطهر درجات الوجود، وأن تصبح تطلب هذه الدرجات حتى تصل. يعني لازم أول شيء نصحح مطالبنا، طلباتنا، احتياجاتنا، نعرف احتياجاتنا الواقعية، رغباتنا الواقعية، حتى شوي شوي نتحرك وندخل في هذه العوالم. أو لا أقل، مثل ما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير هنا أنه إذا كنت مؤهل إلى هذه المقامات فخلني معاهم. إلهي بك عليك، يعني أقسم بك عليك، إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك. أقسم عليك أن تلحقني بمقام المطيعين. هنا القسم يعني الإصرار، لا زلت أصر على أن هذه المقامات العالية لما نقراها وشوي يعني نتأمل فيها ونشوف شيء عالي رفيع، يعني كيف أوصل لهالمقامات؟ أنا وين هالمقامات؟ فما أروح أستسلم وأقول لا خلاص أنا ما أقدر. لا، الإمام يقول صروا، أصر عليك يا رب، أقسم عليك بك أن تلحقني بمقام المطيعين. أنا أريد الذهاب إلى هذا المقام. أيضا هي تعامل معاشقة، يعني أنه مثل الأطفال، كيف إذا بغى شيء ويش ما تقول لأمه أنت ما تبغى يصير، ما أدري ويش، أنت وين هالمقام وين وأنت كذا. يقول لا أبغي، وأدري إنك بترضين في الأخير، بتخليني أروح، بتخليني أسوي ذا الشيء. قلنا أحيانا الطفل يسوي ذا السلوك وهو يقصد العناد ويحط راسنا في راس راسه في راسنا، أحيانا لا يسويه وهو يدري أن الأم رحيمة لطيفة، أنا بتعطيه في الأخير. هذا المقام أنت ترضاه يا رب، أنت أصلا خلقتني حتى أصل إليه. زين أنا أخطأت وارتكبت المعاصي والذنوب وسويت إلا فتح حطيت لي موانع لا أستطيع أن أصل إلى هالمقام. زين، ولكن هذا المقام أنت خلقتني إليه، ارفع لي الموانع، أنت أزيلها. المهم أنا أبغى أوصل، وأدري أن أنت يرضيك أن أصل، تبغيني أوصل وقادر على إيصالي إلى هذه المقامات. أنا لا أقدر لنفسي دفعا ولا أقدر، أو في لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. من جهة أنا ضعيف أمام مشتهيات نفسي، لا أستطيع أن أحارب هذه النفس ومشتهياتها. الشيطان يأتي ويضع لي الحبائل، أصدقاء السوء يضعون لي الحبائل إلى آخره، من وأنا أستجيب لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. لا، مو أنا اللي حطيت الخطة وحطيت الأرزاق إلى نفسي، وإنما أنت حطيت هذا المخطط إلى كل هذا الوجود. إذا وصل لي نافع فهو منك، أنت المالك. ولذلك كالخطاب السابق اللي كان أيضا بحدة هذا الخطاب، يعني بقوته، في أنه يظهر منه بأن الواحد كأنه حاط رأسه في رأس رب العالمين سبحانه وتعالى، بأن أنت اللي سويت، أنت اللي كذا، أنت اللي كذا، الحين تعال عدل الموضوع، أنا خربطت وأنت تعال عدل. ولذلك المقطع اللي بعده مباشرة يأتي ليبين أن هنا اللسان ليس لسان المكابرة والتحدي، وإنما لسان المعاشقة. إلهي عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب أو المعيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. العرفاء يقولون لولا هذا المقطع لا يصح، لا يجوز أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأنه تعال أنت صحح، أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا شو اسمه غلطت، تعال. هذه الطريقة في الدعاء تصبح قبيحة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن لما يبرز ذل العبودية من الداعي والمناجي، يصبح هذا الدعاء من أرفع أنواع الأدعية. بعض الأساتذة يقول لولا ذل العبودية، لولا أن يبرز في هذا النوع من المقاطع ذل عبودية الله سبحانه وتعالى على الداعي، يستحيل أن يستجاب هذا الدعاء، أو حتى لا يصح أن يصدر هذا الدعاء من الداعي. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب، أولا ضعيف، ثانيا ضعيف أمام الذنب. أنا أعترف بأنني ضعيف وأذنب لضعفي، ما أقدر يعني أسيطر على شهواتي، على رغباتي، على أهوائي. هذا اعتراف أيضا، وهنا يجب على الداعي أن يرى ذنوبه فعلا، يرى نفسه مذنب واقعا. يعني لازم يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى. كل هذا الدعاء من أرفع، يعني هذا المقاطع من الأدعية من أرفع يعني درجات الدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى واقعا، لم يكون ضعيف ومذنب، وواقعا يدرك أنه مذنب وأنه لا يستطيع أن يتجاوز شهواته بالكلية، إنما هذه الشهوات تقيده وتأثره في كثير من أبعاد حياته اليومية. ومملوكك المنيب، رجعت إليك، منيب يعني راجع إليك، ولولا أنني لولا لو لم أرجع لك لما ناجيتك. أنا الحين لا أرجيك، فأنا رجعت لك يا رب بالرغم من ضعفي بالرغم من ذنبي إلا أنني رجعت، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك. أنا أدرك أنه لو لم تسمعني فذلك من حقك، لأنني سيء، لأنني قبيح المنظر، روحي قبيحة، أفعالي قبيحة، ولكن لو عاملتني بعدلك أيضا هذا صحيح، ولكنني أملي برحمتك، أملي بعطائك، أملي بكرمك. هو الذي جعلني أرجع إليك، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. سهو الغفلة، هذه الحجب التي لا تزال موجودة، ولكن لا تجعلها هي الأساس. اجعل إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. هذا من ندخل في الكرامة الإلهية، أن كرامك اجعله هو الأساس، لطفك اجعله هو الأساس. نتوقف لحد هنا، طولنا اليوم بس عشان نحاول نخلص إن شاء الله. الدرس القادم يكون احتوالي الأخير، أو أنه يكون نمر بشكل سريع على المقطع الأخير الباقي، المقاطع الأخيرة. الله يعطيكم العافية، إذا في سؤال أو إضافة أو شيء يرسلوا على المجموعة. نسألكم الدعاء. حياكم الله.